قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يذكر اسم الرجل من هو، فهو مبهم، هذا ما يسمي العلماء بمبهمات الحديث، والمبهمات تارة تعين، تأتي روايات تعين من هو الرجل، ولكن لم يرد حسب علمي تعيين من هو الرجل، وتارة يحتاج إلى معرفة هذا المبهم، وتارة لا يحتاج، معنى أن جهالة لا تؤثر ولا تضر، إلا أن معرفة المبهمات في مواضع قد تساعد على الترجيح، مثل أن يكون المبهم يعين بأنه صحابي متأخر الإسلام، هذا يدل على أن الحديث متأخر، ونحو ذلك من الفوائد التي توجد في غرائب الروايات فيستعان بها بعد الله في الترجيح. رأى رجلا معتزلا لم يصلي، أي أنه اعتزل جماعة المسجد، إذا قلنا إن هذا وقع في المسجد، أو اعتزل الجماعة التي تصلي، إذا قلنا إنه وقع في السفر أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما رآه على هذه الصفة: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإمام ومن له شأن من تفقد الرعية ومن حمله الله مسؤوليتهم، كالوالد مع أولاده، والشيخ مع طلابه، وإمام المسجد مع جماعته، فهؤلاء يتفقدون من ولاهم الله أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا لا يتفق مع الشرع فأنكره، قال: يا فلان، وسأل الرجل عن عذره في هذا الأمر المنكر المخالف للشرع: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه دليل على أنه إذا رؤي من الشخص أمر، وهذا الأمر يحتمل أن له فيه عذرا، فإن المنبغي أن نسأله هل له عذر أو لا عذر له. وهكذا إذا ذكر عن الإنسان شيء، أنه غضب على شخص، أنه آذى شخصا، أنه ضرب شخصا، فهذا أمر ينكر في ظاهره، لكن هذه الأذية وهذا الإضرار قد يكون فيه عذر لمن يفعله، فالواجب على المسلم أن لا يبادر بذم ذلك الشخص أو تحميله تبعة ذلك الأمر ما لم يسأله عن عذره. وهذا يدل على عدل هذه الشريعة، ولذلك نصوص الكتاب والسنة كلها واضحة في الدلالة على حرمة المسلم، وهذا لن تجده في أي تشريع على أجمل وأتم وأكمل مما تجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنصف الناس ومكنهم من بيان المعاذير، ولم يحكم على أحد إلا ببينه، بحيث يعذر إليه ويكون الأمر بينا واضحا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي في القوم؟ مع أن ترك الصلاة أمر منكر واضح، وهذا يدل على حرمة المسلم، وأشد ما يكون هذا الأمر في الأعراض، لو أن شخصا رأى من جاره أنه يدخل امرأة وتخرج من عنده امرأة، أو رأى نسوة، أو نحو ذلك من الأمور المريبة، لا يبادر بالحكم عليه، مع أن ترك الصلاة واضح خطأه، وواضح عدم موافقته للشرع، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه. وهذا أكده غير واحد من شراح الحديث على أن هذا يدل على أن الشرع يعظم حرمة المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحكم على أخيه المسلم واتهامه دون أن يعرف ما هو عذره، وفيه دليل على أن الأمور التي لها عذر لا يعامل أصحابها معاملة الأمور التي لا عذر فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه دليل على أنه إذا انعقدت الجماعة في المسجد أنه لا يجوز التخلف عنها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى وحضر في جماعة المسجد أن يصلي مع إمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: صل الصلاة في وقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، أي لا تمتنع عن الصلاة وتقول قد صليت، إذن لا حاجة أن أصلي مع القوم. وقال للرجلين لما لم يصليا معه في مسجد الخيف بمنى، لما لم يصليا معه في الخيف خيف منى: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث وأمثاله، وهو اختيار بعض مشائخنا، وكان ينبه عليه الوالد رحمه الله كثيرا، لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنها، وأن الشرع حارب ذلك حتى في حال كون الإنسان معذورا بفعل الصلاة ومع ذلك يؤمر بالدخول مع الجماعة. ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشذوذ والخروج عن الجماعة والإمام، ولذلك أمر المصلون أن يركعوا بركوع الإمام وأن يسجدوا بسجوده وأن لا يختلفوا عليه. فقال الرجل: أصابتني جنابة يا رسول الله، أصابتني جنابة، أي منعني من أن أصلي في القوم أنه أصابتني الجنابة، ولا ماء، أي وليس عندي ماء. فدل على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا لام على الشيء ملامة صريحة أو ضمنية فعليه أن يدفع اللوم عن نفسه ببيان العذر. فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، فدافع عن نفسه حتى يسلم إخوانه المسلمين من الخطأ في حقه فيحجزهم عن الظلم، فبين المعذرة: أصابتني جنابة ولا ماء. فيه دليل على وجوب الاغتسال من الجنابة، لأنه الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله أصابتني جنابة ولا ماء يدل على المسألة الثالثة، أنه يدل على أن من فقد الماء أنه لا يصلي إذا أمكنه التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب هذه الحالة: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقوله رضي الله عنه أصابتني جنابة ولا ماء، إن قلنا إن هذا في الحضر دل على المسألة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي أن رخصة التيمم لا تختص بالسفر، وأنها تكون في الحضر والعمران كما تكون في السفر وخارج البنيان. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد الطيب. نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك إلزم بالصعيد، هذا عام بكل ما صعد على وجه الأرض، ففيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التيمم، المسألة الثانية أن لهذا التيمم شرط وهو قوله أصابتني جنابة ولا ماء وهو فقد الماء، فدل على مشروعية التيمم في حال فقد الماء. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصعيد، وهذا عام يشمل كل ما صعد على وجه الأرض، فدل على أن قوله صعيدا طيبا المراد به أن يكون طاهرا، وصف للصعيد بكونه طاهرا. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يجزيك في طهارتك، فدل على أن التيمم يقوم مقام الطهارة المائية، وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.